أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الرابع في العام والخاص، ويقع الكلام في فصول. الفصل الأول في تعريف العام. ذكر صاحب الكفاية في هذا الفصل الأول الذي عقده لتعريف العام أن لفظ العام أو كلمة العام كلمة من حيث المفهوم العرفي واضحة ومبينة، وما ذكر في كلمات الأصوليين من تعاريف وشروح متعددة، حتى في كتب الأصوليين العامة مذكور لكلمة العام تعاريف. مثلا من جملة التعاريف مذكور أن العام ما دل على عموم أو شمول مدخوله، أو أن العام ما دل على الطبيعة بجميع أفرادها، أو أن العام ما دل على أكثر من اثنين. في أغلب التعاريف العامة مذكور في تعريف العام أن لفظ العام هو اللفظ الذي دل على اثنين فأكثر. صاحب الكفاية حسب مبناه المعروف يقول أنه التعاريف هذه كلها شرح للاسم، وتقع في مقابل ماء الشارحة لا في مقابل ماء الحقيقية. ومن جانب ثاني أنه بحثنا عن تعريف العام ليس بحثا أصوليا. المسألة الأصولية مو تعريف العام، المسألة الأصولية هي ما يترتب على هذا الموضوع. مثلا تخصيص العام حقيقة أو مجاز، أن الخاص هل متصل هل أم منفصل، الفرق بين الخاص المتصل والعام والخاص المنفصل ماذا، الخاص المتصل يرفع الظهور العام أو لا يرفع ظهور العام. أما تعريف العام أنه ما هو، هذا تعريف لموضوع المسألة الأصولية، والتعريف لموضوع المسألة يعتبر من المبادئ التصورية لتلك المسألة، ولذلك لا ينبغي أن نطيل الكلام حول تعريف العام. العام معناه عرفا وبالارتكاز العرفي معلوم، الشيء الذي يدل على كل ما يمكن أن ينطبق عليه. لفظ الرجل عام لأنه دال على كل إنسان يمكن أن يكون رجلا. لفظ العالم كذلك عام لأنه يقبل الانطباق على كل فرد قابل للانطباق عليه. فإذا دلالة اللفظ على كل ما يمكن انطباق معناه عليه يعبر عنه بالدلالة العامية. هذا حاصل كلامه في الفصل الأول. نطبق هذا الفصل. قد عرف العام بتعاريف، لذلك يشير المستصفى من كتب العامة، زبدة الأصول كذلك من كتب العامة، والظاهر أنه حسب ما أنا راجعت بعض الكتب أن صن تعريف العام من البداية مأخوذ من علماء السنة، بعد ذلك جاء هذا التعريف إلى كتب الخاصة. وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاضطراد تارة والانعكاس أخرى، وأكثر تعريف شهرة هذا التعريف أن لفظ العام ما دل على أكثر من اثنين بما لا يليق بالمقام. ليش لا يليق بالمقام؟ له وجهان. الأول إنها تعاريف لفظية، والتعاريف اللفظية لا يليق أن الإنسان يجعل فيها النقض والإبرام، لأن تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بماء الشارحة وليست واقعة في جواب السؤال عنه بماء الحقيقية. كيف وكان المعنى المركوز من العام في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا. هذا وجه ثاني لا يليق بالمقام. عندنا قاعدة في باب التعريف أن المعرف مفروض أن يكون أجلى من المعرف. صاحب الكفاية يقول هو العام قبل ما نجي إلى تعاريف القوم هو عند الناس واضح وأعرف، عندما تجي إلى التعاريف يصير عندك مفهومه معقد. فإذا كيف تأتي بتعريف المعرف أجلى من؟ إذا لا يليق بالمقام أن نبحث عن شيء واضح ومفهومه بديهي عند الناس. وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى المركوز على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليهما بعدم الاضطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد. والتعريف لا بد أن يكون بالمعرف الأجلى كما هو أوضح من أن يخفى، مو بالمعرف الذي أدون من المعرف. فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام، ليشار به أي بذلك المفهوم إلى العام في مقام إثبات ما له من الأحكام. يعني هدف هؤلاء أم هذا أنه يشيرون إلى معنى إجمالي بحيث هو الموضوع للمسائل الأصولية حول بحث العام، لا بيان ما هو حقيقة العام وماهيته لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام. هذا لعدم تعلق غرض به إشارة إلى النقطة التي احنا أشرنا إليها، أن البحث عن الموضوع وهو العام مو بحث عن علم الأصول، وإنما بحث من مواد التصورية لمسائل علم الأصول. احنا سنتكلم إن شاء الله عن الشبهة المفهومية للعام، شبهة المصداقية، شبهة المفهومية والمصداقية للخاص، الخاص المتصل، الخاص المنفصل، دلالات العام، هذه كلها مسائل أصولية. أما البحث عن حقيقة العام من المبادئ التصورية لعدم تعلق غرض أصولي بالعام بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه. يعني إشارة إلى المسائل التي ستأتي بيانها، حيث لا يكون بمفهومه العام من دون الأفراد والمصادق محلا لحكم من الأحكام. إذن البحث عن تعريفه بحث عن مبادئ التصورية. ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام، هذا النقطة ما أشرنا إليها في خارج البحث وخارج المتن، نشير إليها باختصار. المعروف المشهور أن العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العموم الاستغراقي والمجموع والبدني. المشهور على لسان الأصوليين أن هذا التقسيم تقسيم ماهوي، يعني العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام وكل قسم يباين القسم الآخر، يعني العموم الاستغراقي غير العموم المجموعي والعموم المجموعي غير العموم البدلي. صاحب الكفاية عنده هنا مخالفة مع المشهور، يقول هذا التقسيم مو تقسيم حقيقي، العام عام واحد، العام لفظ دل على الشمول والسعة أو لفظ دل على أكثر من اثنين كما يقول القوم، ولكن الحكم الذي تعلق بأفراد هذا العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مرة الحكم يتعلق بجميع الأفراد ولكن كل فرد على حده وبوحده، نعبر عنه بالعموم الاستغراقي. مرة العام حكمه يتعلق بمجموع أفراده، هذا يعبر عنه بالعموم المجموعي. ومرة الحكم في العام يتعلق بواحد من الأفراد على سبيل البدل، وهذا يعبر عنه بالعموم البدلي. وإلا أصل العموم حقيقة واحدة لا تقبل التقسيم، لا، وإنما المراد من العموم هذا أن اللفظ دل على السعة والشمولية، ولكن الحكم المتعلق بهذا العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مرة هذا الحكم يتعلق بجميع أفراده مع استقلالية الفردية، عموم استغراقي. مرة يتعلق بجميع الأفراد بدون استقلالية الفردية، عموم مجموعي. ومرة يتعلق بالأفراد بنحو الاستقلالية ولكن لا بالمجموع ولا بالجميع وإنما على سبيل البدلية.
هذا ما في خلاف بأن الأقسام لابد أن
يشمل
جميع الأقسام.
ماكو مانع، بس ولكن يريد يقول حقيقة ماكو تقسيم، إنما الحكم يختلف. ولهذا على سبيل المثال الثمرة وين تظهر؟ المولى قال أكرم عالما أو أكرم العالم. أنا ما أدري أنه مقصود من العالم العموم الاستغراقي المجموعي أو البدلي. صاحب الكفاية يقول العام ما إلى ظهور، كلمة العالم ما إلى. كن نرجع إلى أنه الإكرام الذي تعلق بالعالم تعلق بأي نحوين. لذلك كن نرجع مثلا إلى إطلاق صيغة الأمر، إطلاق صيغة الأمر أو مقدمات الحكمة ماذا يقتضي؟ يقتضي الاستغراق، يقتضي البدل أو المجموع. أما لفظ العالم فقد يدل على الشمول والسعة من دون قيد. العور المشهور شي يقولون؟ يقولون لا، نفس لفظ العالم يدل إما على العموم الاستغراقي مثل كل عالم، أو على العموم البدلي العالم، أو العموم المجموعي كالإيمان بإمامة الأئمة عليهم السلام الذي هو عموم مجموعي. ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام، شوفوا عبارته من البداية الرد على رأي المشهور. ثم الظاهر أن ما ذكر، ما ذكر يعني ما ذكر عند المشهور، له من الأقسام أي للعام من الأقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدلي، إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام بالعام، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد. هذا خلافا لرأي المشهور. وهو شنو العموم؟ هذا تعريف صاحب الكفاية إذا جاء في الامتحان آخر السنة من الحوزة. ما هو تعريف العام عند صاحب الكفاية؟ هذا شمول المفهوم لجميع أفراده، لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، هذا تعريفه. غاية الأمر أن تعلق الحكم بهذا المفهوم العام تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا، بحيث لو أخل بإكرام واحد في أكرم كل فقيه مثلا لما امتثل أصلا، بخلاف الصورة الأولى فإنه أطاع وعصى. ليش؟ لأنه في الصورة الأولى إذا أكرم فقيها ولم يكرم الآخر أطاع فردا وعصى فردا آخر. وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل، بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع وامتثل، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل. وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها من ثمرات هذا التفكير الخاص لصاحب الكفاية في تفسير العام، هذا الذي يطرحه في المقام، أنه الأعداد هل هي ألفاظ عامة أم لا؟ يقول الأعداد مو ألفاظ عامة. ليش؟ لأن الدليل على ذلك أن اللفظ العدد ما يشمل أفراده، والعام مفروض أن يكون صالحا للانطباق على كل ما ينطبق عليه. مثلا عدد العشرة، صح أن عدد العشرة يضم أكثر من اثنين، هذا في الحقيقة رد على تعريف القدماء من السنة الأصوليين منهم الذي قالوا أن العام ما دل على أكثر من اثنين، هذا تعريف مشهور عند العضدي والحاجبي وغيره. إذا كان العام أكثر من اثنين، خب العشرة أكثر من اثنين، ولكن صاحب الكفاية يقول العشرة مو عام. لماذا مو عام؟ العشرة يطلق هذا اللفظ على عدد العشرة، أما الأفراد التي تحت عدد العشرة لا يسمى واحد منها عشرة، ولا أنه واحد على البدل عشرة، وإنما مجموع هذه الأفراد يسمى عشرة. لذلك هذا في الحقيقة ليس من العام المصطلح، لأن هذا اللفظ مفروض أنه يقبل الانطباق على جميع أفراده، ولكن لا يقبل الانطباق على جميع أفراده، وإنما يقبل الانطباق على مجموع أفراده. وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم، نقضا على قول السنة بأن العام ما دل على أكثر من اثنين، لعدم صلاحيتها بمفهومها أي الآحاد للانطباق على كل واحد منها، يعني من الأفراد. فافهم وتأمل، المحشون كل واحد ذكر له وجه، ونحن من المحشين ونذكر وجها ما مذكور في الكتب الحواشي، أنه هذا عام ولكن عام مجموعي، شنو الإشكال فيه؟ المقصود من العشرة عشرة أفراد بصيغة الجمع، نعم العام لا ينقسم هنا إلى ثلاثة أقسام، ولكن إذا كان قسم واحد موجود لا بأس به، خصوصا على رأي صاحب الكفاية الذي لا يرى الأقسام حقيقيا، وإنما يرى أن العام هو مفهوم يشمل كل ما يصلح الانطباق عليه. كل مجموعة بعدد عشرة يصدق عليه العشرة، فإذا من حيث العشرة عام مجموعي، من حيث كل مجموع عام استغراقي، وبناء على ذلك شنو المانع أن نقول هذه الآحاد من الألفاظ العموم؟ إحنا كم عشرة عندنا في العالم؟ ملايين. عشرة إنسان في قم، عشرة إنسان في فلان بلد، عشرات. لفظ العشرة يشمل العشرات بنحو العموم الاستغراقي، يشمل أفراد العشرة بنحو العموم المجموعي. فتدبر وامعن النظر وفتأمل. نعم اي لا، احنا هذا التعليق مالتنا تحتاج الى هذه الدقة. فصل لا شبهة في ان للعموم، هذا كتبوها لانه تعليق راح تروح منكم ما موجودة في كتب. لا شبهة في ان للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا. في هذا الفصل الثاني يشير صاحب الكفاية الى ان التخصيص عملية مسلمة موجودة في العام وفي العمومات سواء على لسان الشارع أو على لسان العرف، وليس التخصيص مجازا، لأن العام ما دل على ما يصلح الانطباق عليه، ولكن لا مانع أن المولى يخصص العام ويخرج منه أفرادا، إسا المولى العرفي أو مولى الحقيقي. وعملية التخصيص لا وجه لتفسيرها بالمجاز، لأن لفظ العام وضع للدلالة على العموم والشمول صحيح، ولكن مو معناته أن العموم والشمول مراد من مدخوله، لأن مدخوله يحتاج غالبا إلى مقدمات الحكمة. مثلا المولى قال أكرم كل عالم، عالم مدخول أداة وهي كل، ولكن إذا كان يقصد من عالم الفقيه فقط، خب شمول الأداة راح يكون بمقدار الفقيه. إذا كان مقصوده من العالم مطلق من يعلم من العلوم البشرية، خب تدل كل على مطلق عالم أو تشمل كل عالم. لذلك سعة وضيق المدخول لها دور في فهم وشمول لفظ العام وأداة العموم، لأن أداة العموم لا يمكن أنها بنفسها تدل على السعة بدون المدخول، هي أداة إضافية لا بد من مدخول لها، والمدخول مرة يتم الإطلاق فيها عندما قال أكرم كل عالم وتمت مقدمات الحكمة. عالم يشمل كل من كان عالما سواء كان عالم دين أو عالم غير دين، ومر المقدمات لا تشمل، بل أكو قرائن يقول أكرم كل عالم في الدين، فإذن مع ذلك يبقى العموم على عمومه، ولكن عمومية الأداة حسب مدخوله. ومن هذا المنطلق نقول أن عملية التخصيص ليست عملية مجازية. المولى قال أكرم كل عالم، جعل المدخول مبهما أو مجملا، بعد ذلك جاء المخصص وبينه، أي بين سعة دائرة المدخول، ولا تكرم غير الفقيه، غير الفقيه أو لا تكرم غير عالم الدين، معناته أن مقصوده من العالم في الجملة الأولى الفقيه فقط، وهذا ليس مجازا. إذن لا العام يستعمل في معنى غير ما وضع له، ولا التخصيص هو عملية مجازية، وإنما التخصيص عملية حقيقية بيان لمدخول الأداة، والأداة تابعة للمدخول في السعة والضيق.
يعني وجود
التخصيص كاش من مراد المولى. نعم أحسنتم. إذن العموم موجود، ولكن العموم على دائرة مفهوم الانطباقي للأداة للمدخول مو مطلقة. لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا، كصيغة كل، أجمع، أبتع، أكتع، كالخصوص يعني كصيغة الخاص، كما يكون ما يشترك بينهما ويعمهما. يعني أحيانا أكو صيغ مشتركة بينهما، مثل هو العالم، العالم مرة يراد منه فرد واحد ومرة يراد منه العموم، ممكن حسب شنو. لذلك نقول العالم مفهومه مردد، إن تمت مقدمات الحكمة يثبت العموم الإطلاق، ما تمت مقدمات الحكمة يراد منه فرد واحد. ضرورة أن مثل لفظة كل وما يرادفها في أي لغة كانت يخص العام ولا يخص الخصوص ولا يعم الخصوص، ولا ينافي اختصاص هذا اللفظ بالعموم استعماله في الخصوص عناية بادعاء أنه العموم. هذا إشارة إلى توهم. واحد قد يقول أن شلون تقولون صيغة كل وأمثالها خاصة بالعام؟ شو احنا نرى بعض مرات أن صيغة العام، الصيغ العامية تستعمل في الخاص. أكرم كل الفقيه وتقصد من كل الفقيه هذا الرجل الفقيه، أو أكرم كل الفقه هذا بعد مبالغة وتقصد به رجل واحد، والحال أن هذا رجل واحد مو كل الفقه. زين، هذا يقول ماكو مانع ادعاء، لا مانع منه، ولا ينافي اختصاصه أي اختصاص الكل بالخاص بالعام، استعمال الكل في الخصوص عناية بادعاء أنه العموم، مثل ما يقول السكاكي، أو بعلاقة العموم والخصوص. أنت تقول أكرم كل عالم ولكن تقصد منه فرد معين، ماكو مانع. ومعه لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة ولو في ضمن العام بخلاف العموم، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى. هذا إشارة إلى دليل من أدلة الذين قالوا أنه نحن ما عندنا ألفاظ خاصة بالعام، وإنما الألفاظ دائما مشتركة بين العام والخاص. والدليل على ذلك أنه نرى أن استعمال الألفاظ العامة في الخاص. زين، هذا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. يقولون نعم، نحن في مقام الشك ندري أنه كل عام يشتمل على الخاص، إذن الخاص في كل عام هو المتيقن. خب نضع اللفظ للخاص أحسن من أنه نضعه للعام ونستعمله في الخاص بقرينة المجاز والادعاء. صاحب الكفاية يقول هذا ما يسمع هذه الدعوة أو ما نسمعها. ألفاظ العموم في اللغة والعرف معلومة، ألفاظ الخصوص معلومة، ألفاظ المشتركة بين العام والخاص. أنت مرة تقول رأيت رجلا تقصد به رجلا واحد، ومرة تقول ما رأيت رجلا تقصد به العموم، يعني تنفي مطلق الرجال. النكرة في سياق النفي كما سيأتي الكلام عنها من أدوات العموم. نفس هذا الرجل مرة يراد منه فرد وهو الخاص، رأيت رجلا، ومرة نفس هذا اللفظ تريد منه العموم، ما رأيت إلا رجلا، أو ما رأيت رجلا، يعني شنو يعني مطلق الرجال وأردت منه العموم. ومع هذا يعني مع ما ذكرنا أن ألفاظ العام خاصة وأحيانا تستعمل في الخاص، الألفاظ العام الخاصة موجودة وأحيانا تستعمل في الخاص بالعناية أو بعلاقة العموم والخصوص، لا يصغى إلى من يدعي إرادة الخصوص متيقنة ولو في ضمن العام بخلاف العام، لأن العام مو متيقن، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى. هذه الدعوة مو مسموعة. ليش؟ لأنه عندنا ألفاظ موضوع للعام وألفاظ مشتركة وألفاظ موضوع للخاص. ولا يصغى إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، والظاهر يقتضي كون هذا المشاع والمشتهر حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز. يعني كأنما يريدون يقولون هؤلاء، يعني هذا الرأي الثاني، أن أصلا إحنا ما عندنا ألفاظ عامة، ألفاظ كلها خاصة لكثرة التخصيص واشتهار التخصيص. صاحب الكفاية يقول أصلا التخصيص ما نقول أنه مجاز، حتى نقول لأجل التخلص من المجاز نرفع اليد عن وضع الألفاظ العام حتى نقلل من المجاز. والغاية من هذا الفصل بيان هذه النقطة الأخيرة، أن التخصيص ليس عملية مجازية. حتى نتخلص من المجاز، لأجل ذلك ماذا نقول؟ نقول ألفاظ العام كلها موضوعة للخاص، والظاهر يقتضي كونه حقيقة فيه، يعني كون الألفاظ العام أو لفظ العام حقيقة في الخاص، لما هو الغالب تقليلا للمجاز، مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به، مع كون العموم كثيرا ما يراد. أولا أن المتيقن من العام الخاص مدلل على الوضع، ماكو تلازم بينهما، اللفظ موضوع للعام ولكن المتيقن منه الخاص فليكن. أما مو معناته إذا كان الخاص متيقن المراد جديا من العام أن اللفظ موضوع للخاص، مع كون العموم كثيرا ما يراد. ما أكثر العمومات في الكتاب والسنة؟ أوفوا بالعقود، لا أكو تخصيص، ولكن العموم أريد منه. أوفوا بالعقود، بالبداية أريد منه العموم، بعد ذلك جاءت المخصصات. واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية، كما يأتي توضيح عدم الملازمة بالتفصيل، راح نبين في حقيقة التخصيص. ولو سلم أن التخصيص مجاز فلا محذور فيه أصلا إذا كان التخصيص بالقرينة. على أي حال، حصيلة كلامه في هذا الفصل أنه لا شبهة أن للعموم صيغا تخصه وضعا. نأتي إلى فصل آخر، وهو شنو؟ أن العموم ليست له صيغ موضوعة، ولكن أكو صيغ اشتهرت في الدلالة على العموم، مثل النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي. لا تضرب رجلا، هذا مقصود شنو؟ يعني أنه أي أحد من الرجال، لم يجئني أحد أو رجل، طب نكر في سياق النفي يعني أنه أي أحد لم يأتيني، بلا إشكال أن هذه الصيغة من سياق النفي. ولكن هذه الصيغة الذي من سياق النفي قابلة للتقييد؟ نعم. قابلة للتخصيص؟ نعم. لا محذور في ذلك أنه نخصصها ونقيدها، لا إشكال في ذلك، ولكن بالشرط أنه هذه الصيغة النكرة في سياق النفي أريد من النكرة العموم. ليش أريد من النكرة عموم؟ لأن النكرة لها معنيان، مرة يراد منه الحقيقة المهملة والمبهمة، هذا ما فيها عموم مجملة، مرة يراد منها لا الحقيقة العامة. إذا أريد منها الحقيقة العامة بعد لا تقبل التقييد. أنت ما يصير تقول ما جاءني رجل بعدين تقول جاءني واحد، هذا ما له معنى لأن تفيد الحصر. أما مرة تقول أنه ما جاءني رجل، أردت من الرجل القضية أو الطبيعة المهملة والمجملة، مو الطبيعة السارية والعامة لجميع الأفراد، أي المنطبقة على جميع الأفراد، هنا نعم يقبل التقييد. إذن فرق بين التقييد في النكرة في مقام دلت النكرة على العموم، وفي مقام لم تدل على العموم. إذا دلت على العموم بعد يأبى التأقيد. ليش؟ لأنه يصير تناقض بينهما. أنت تقول ما جاءني أحد، بعدين تقول جاءني أحد، ما جاءني إنسان، ما زارني مؤمن، بعدين تقول أنه زارني فلان، ما له معنى. أما إذا كان مقصودك من ما زارني مؤمنون النكرة المبهمة يقبل التقييد، ولكن هذا خلاف الظاهر، لأن النكرة في سياق النفي تدل على العموم وعلى الانحصار. ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم، لذلك شوف عبارة صاحب الكفاية من البداية يقول ربما عد، يعني هو عند تأمل أن هذه من أدوات العموم أو ليست. ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة الواقعة في سياق النفي أو في سياق النهي، ودلالتها على العموم لا ينبغي أن تنكر عقلا، ضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، وإلا كانت موجودة بعد النهي راح يكون باطلا. لا تضرب رجلا وأنت ضربت أحدا، لا يصير. ما جاءني رجل وأنت تقول هناك رجل جاءني، هذا معناته أنه ليس طلبت، يعني ما نفيت الطبيعة بتمامها. وإلا كانت موجودة، لكن لا يخفى أنها تفيد العموم إذا أخذت مرسلة. هذا المهم، مرسلة يعني شنو؟ يعني مرسلة بمعنى المفهوم العام، يعني أنه تقبل هذه الطبيعة أو هذا المدلول يقبل التقييد، لا مبهمة قابلة للتقييد. يعني إذا كانت بنحو العموم، يعني الشمول لجميع الأفراد التي تنطبق عليها الطبيعة. وإلا يعني إذا كانت مرسلة فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها. إحنا عندنا قاعدة نقول أنه الموجب الجزئية نقيضها ماذا؟ السالبة الكلية. السالبة الكلية نقيضها ماذا؟ الموجب الجزئية. يعني مو لازم أن يكون نقيض السالبة الكلية الموجب الكلية. صاحب الكفاية يقول إذا كانت النكرة مرسلة، يعني شنو؟ يعني أريد منها الشمول لجميع ما ينطبق أو تنطبق عليها النكرة، لذلك تفيد العموم. أما إذا كانت مبهمة وقابلة للتقييد لا تفيد العموم. زين، كيف تفيد العموم؟ إذا كان المراد من الرجل مطلق ما ينطبق عليه هذا المفهوم، خب عندما أنت تسلبه معناته شنو؟ معناته أنه بعد لا يبقى تحت هذا المفهوم أي فرد حتى تقدر تخصصه أو تقيده. ما له معنى التقييد والتخصيص. تقول ما جاءني رجل، يعني ماذا؟ يعني هذه الطبيعة السارية منفية، العاقل يحكم بنفيها ولذلك تفيد الحصر. أما إذا كانت مبهمة، ما جاءني رجل، المراد من الرجل مو مطلق ما ينطبق عليه الرجل، وإنما المراد منه الطبيعة المبهمة، هذا لا يفيد. ليش؟ لأنك سلبت الجزء يعني الفرد، والسالب الجزئية ليس نقيضها الموجب الكلية. السالب الجزئية نقيضها هم موجب الجزئية وهم الموجب الكلية. لذلك السالب الجزئية إذا أنت سلبت الرجل من دون الإرسال، مو معناته أن هناك لا يوجد أي رجل، لا يمكن أن يكون رجل آخر موجود. ولهذا لا بد في إفادتها العموم أنت تقصد من النكرة الإرسال، لأنه إذا سلبت العموم يناقضه ماذا؟ الموجب الجزئية. وبناء على ذلك لا يمكن أن يكون هناك رجل جاءك وأنت تقول لم يأتني رجل. لذلك يقول وإلا، يعني إذا ما كانت النكرة مرسلة كانت مبهمة، فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا. ما أريد منها يقينا ماذا؟ على سبيل المثال فرد قال ما جاءني رجل، ويقصد من الرجل فرد من الرجل، مو مطلق الطبيعة، مو الطبيعة السارية. خب بمقدار ذلك الفرد الذي قصده يثبت السلب، بعد ما يثبت السلب الكلي، لا استيعاب ما يصلح انطباق النكرة عليه من أفرادها. ليش؟ لأنه لم يقصد الطبيعة المرسلة وإنما قصد الطبيعة المبهمة. وهذا لا ينافي كون دلالتها على السلب أو على العموم عقلية، فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها لا الأفراد التي تصلح لانطباقها عليها. يعني قد واحد يقول مو أنت الآن ذكرت أن العقل يقول انعدام القضية المنفية بانعدام جميع أفرادها، انعدام القضية المنهية بانعدام جميع أفرادها. يقول هذا ما ينافي انعدام القضية المنفية والمنهية بانعدام جميع أفرادها، صحيح، بس ولكن إذا أريد من النكرة فرد ما جاءني رجل ويقصد بفرد واحد، المدخول هو الفرد الواحد وهو النكرة. ما دام أنه المسلوب فرد واحد هذا لا يستلزم منه انعدام كل أفراد النكرة، ولا يستلزم منه انعدام جميع ما ينطبق أو تنطبق عليه النكرة، لأن المسلوب فرد واحد وليس المسلوب النكرة السارية في جميع أفرادها. ولهذا نقول فإنها أي النكرة بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها تكون دلالتها عليها عقلية. خب إذا أريد منها جميع الأفراد دلالة العقلية تقول أنه لا بد من انعدام جميع الأفراد، إذا أريد منها بعض الأفراد الدلالة العقلية تقول أن السلب لا يتعدى حد المسلوب تابع للمسلوب، أريد من المسلوب بعض الأفراد السلب متعلق ببعض الأفراد، لا الأفراد التي تصلح لانطباقها أي النكر عليها، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله نفس الشيء. الآن المولى قال أكرم كل عالم، ولكن قصد من لفظ العالم الفقيه فقط، هذا ما ينافي مع وضع كل الدلالة على العموم، كل تدل على عموم ما يراد من مدخوله. كذلك السلب والنفي والنهي في النكرة يدل على السلب وعلى النفي ولكن بمقدار ما يراد من النكرة، مرة يراد من النكرة بعض الأفراد ومرة يراد جميع الأفراد. نعم لا يبعد، وهذا نعم في محله كاملا، ولذا لا ينافيه، عفوا خل أكمل العبارة، ولذا لا ينافي العموم تقييد المدخول بقيود كثيرة. هذا هو أساس نفي مجازية التخصيص الذي راح نبينه إن شاء الله في فصول آتية. لماذا التخصيص ليس مجازا؟ لأن التخصيص ما له علاقة بالأداة، إلى علاقة بمدخول الأداة، والأداة دلالتها متوقفة على دلالة المدخول، والمخصص يأتي ويفسر المدخول ما يفسر الأداة، حتى تصبح الأداة مستعملة في غير ما وضع لها. نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا يعني النكرة عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها صحيح، لو خليت العبارة عن القرائن الحالية والمقالية فإن الظاهر من النكرة في سياق النفي والنهي العموم. عندما يجي القائل يقول ما رأيت أحدا في هذا اليوم، يقصد به العموم، ما أكرمت أحدا في هذا اليوم، يقصد به العموم. وهذا هو الحال في المحلى باللام جمعا الفقيه، ما رأيت الفقيه، مقصود منه أنه ما رأيت الفقيه، الألف واللام يعني مطلق من كان فقيها، أو مفردا ما رأيت العلماء يعني جميع العلماء، بناء على إفادة المحلى للعموم. ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره، ما رأيت العلماء عاملين صحيح، ما رأيتهم، إن شاء الله في الجنة تشوفهم، وإطلاق التخصيص على تقييده يطلق ماكو مانع، ليس إلا من قبيل ضيق فم الركية. يعني تقول عندما نحن نقول هناك تخصيص هذا في الحقيقة مو عموم وخصصنا، لا من البداية لا يوجد عموم. لماذا؟ لأن أنت من البداية إذا قلت ما رأيت الفقيه ومقصودك من الفقيه هو الفقيه في الدين أو الفقيه في هذا البلد، من البداية أنت وضعت المحلى باللام في موضع خاص، مثل ما نقول ضيق فم الركية، مو أنه كان عاما وخصصته. لذلك ما رأيت الفقيه العادل، ما رأيت الفقيه الكاتب، ما رأيت الفقيه المؤلف، هذا كله من البداية مخصص ومقيد، لكن دلالته أي المحلى على العموم وضعا محل منع بل إنما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى. صاحب الكفاية ما يقبل، يقول صح المعروف والمشهور على لسان الأصوليين أن الجمع المحلى باللام الجنس أو المفرد المحلى بلام الجنس من أدوات العموم، ولكن نحن نستعين بمقدمات الحكمة أو قرائن أخرى. إذا قال أكرم العلماء، إرادة العموم من كلمة العلماء أي الجمع المحلى، يحتاج إلى أنه يقصد من العلماء مطلق العالم أو جميع أفراد العلماء. بل إنما يفيد العموم فيما إذا اقتضت العموم الحكمة أو قرينة أخرى، وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخول اللام ولا وضع آخر المركب منهما كما لا يخفى. صاحب الكفاية يقول ما هي الاحتمالات في الوضع؟ أن نقول اللام وضعت للعموم، اللام لام الجنس، ولام الجنس مبهمة مو من أدوات العموم، تدل على الحقيقة المبهمة. المدخول كلمة علماء، إذا كانت كلمة العلماء هي بنفسها تدل على العموم نعم، ولكن قد يقال أنها من الكلمات الجامع، علماء يعني ثلاثة فما فوق، أما مو أنه جميع العلماء. ونأتي إلى شنو الموضوع المركب منهما، نقول علماء مع اللام موضوع للدلالة على العموم، يقول هذا ما احنا ما عندنا شاهد عليه. فإذا عندما قال أكرم العلماء مو مقصود جميع من ينطبق عليه عنوان العالم، نحتاج إلى مقدمات الحكمة لإرادة العموم. وذلك أي عدم الدلالة على العموم وضعا لعدم اقتضائه، أي المحلى لعدم اقتضاء العموم وضع اللام لأن اللام لام الجنس، ولا مدخول لام لأنه جمع أو مفرد، ولا وضع ثالث للمركب من اللام والمدخول كما لا يخفى. وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام، لماذا؟ لأنه سنبين إن شاء الله في المطلق والمقيد أن الجمع المحلى باللام أو المفرد المحلى باللام من أدوات الإطلاق مو من أدوات العموم. يعني الجمع المحلى باللام أو المفرد المحلى باللام يدل على السعة والعموم إذا تمت إطلاق أو مقدمات الحكمة في مدخوله، وهذا بحثه في محله، ولكن خلاف الرأي المشهور. المشهور يعتقدون أن الجمع المحلى واللام والمفرد المحلى من أدوات العموم لا من أدوات الإطلاق. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وسلم عليكم.